السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إن ربي سميع مجيب. نكمل من حيث انتهينا في متن الأربعين، ونسأل الله تعالى لنا ولكم القبول.
بسم الله. كثرة السؤال.
نعم. لا خلاص اللي بعده. نعم.
بسم الله. من أسباب عدم إجابة الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبه، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم، بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوب الكسب الطيب وأثر المكاسب المحرمة على الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. والطيب اسم من أسماء الله جل وعلا، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز التعبد به، فيقال عبد الطيب مثلا، لأن الطيب ثابت لله جل وعلا على أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. والطيب ضد الخبيث، والمقصود هنا بأن الله تعالى طيب يعني منزه عن النقائص وعن العيوب في أسمائه وفي أفعاله وفي صفاته وفي ذاته جل وعلا وتقدس. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني من العقائد ومن الأقوال والأعمال والمكاسب وغير ذلك. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي وجوب عناية الإنسان بالطيبات، وأن يعلم بأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان طيبا، سواء كان في الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات، وكذلك ما يتعلق بالصدقات وغيرها. فالله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان طيبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا فيه تشجيع وحث لأهل الإيمان، حيث إنه سوى بينهم وبين الأنبياء في الخطاب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. وهذا فيه تحريض لأهل الإيمان على أن يسلكوا مسلك الأنبياء، لأن الله تعالى خاطبهم جميعا بوجوب الكسب الطيب: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ذكر الرجل، الرجل هنا خرج مخرج الغانم، لأنه هو الذي يسافر كثيرا في طلب الرزق والتجارة، طلب الرزق، وكذلك يسافر كثيرا في أمور الحياة أكثر من المرأة، والمرأة داخلة في هذا. وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين، أن أحيانا يخرج مخرج الغالب، وأحيانا لفظة التذكير يدخل فيها الإناث، إلا إذا خصهن الدليل دخولا أو خروجا. والمقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر الرجل يطيل السفر وهذا السفر فيما يظهر سفر طاعة، سفر عبادة، كسفر الحج والعمرة وطلب العلم. طول السفر أشعث أغبر، أشعث أغبر، دلالة على طول السفر وعلى شدته. يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، يعني يرفع يديه إلى من في السماء جل وعلا وتقدس، وهو الله، والله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته. وهذا الحديث أحد الأدلة أو أحد الأحاديث التي يستدل بها أهل العلم في إثبات علو الله جل وعلا. ولا يخفاكم بأن بعض أهل العلم جمع ما يزيد على 3000 دليل على علو الله جل وعلا، ومنهم من أوصلها إلى 1000 دليل، من ذكر 1000 دليل، لكن جمعها بعض أهل العلم في 10 ضوابط، جمع هذه الأدلة في 10 ضوابط، منها ما يتعلق بالدعاء، منها ما يتعلق بالدعاء، فقد جاءت نصوص كثيرة فيها التصريح والتنصيص على رفع الأيدي إلى فوق إلى السماء، وهذا دليل على علو الله جل وعلا. فعلو الله تعالى علو ذات، علو ذات، فالله تعالى مستو على العرش، على عرشه بائن من خلقه فوق السماوات. ولذلك هناك ضرورة ملحة في نفس كل مخلوق، في نفس كل مخلوق، أنه إذا أراد أن يدعو التجأ إلى علو. حتى البهائم، حتى البهائم كما يرى منها أنها إذا مرضت أو كانت في سياق المتجأر فترفع رؤوسها إلى علو، ترفع رؤوسها إلى علو. ولذلك أبو المعالي الجويني رحمة الله عليه لما كان ممن ينفي صفة العلو قال له أحد تلاميذه وهو الهمذاني، قال له يا إمام دعنا من هذا، يعني دعنا من هذه الصفصطة وهذا الكلام، لكن أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا إذا دعونا الله اتجهنا إلى علو. فأخذ يشد شعر رأسي ويقول حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، فرجع إلى اعتقاد أهل السنة ولله الحمد والمن. المقصود يمد يديه إلى السماء لأنه يدعو الذي بيده الرزق وبيده كل شيء، يا رب يا رب. وهذا فيه دليل على أدب من آداب الدعاء وهو رفع الأيدي، أدب من آداب الدعاء وهو رفع الأيدي. وقد ثبت رفع الأيدي، وقد ثبتت الأحاديث التي فيها رفع الأيدي حتى بلغت حد التواتر المعنوي. رفع الأيدي ثابت في الأحاديث النبوية حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وهذا أدب من الآداب، فمن آداب الدعاء أن ترفع يديك، إلا في المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، لأننا متعبدون باتباعه عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا عقيب الصلوات المكتوبات، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عقيب الصلوات المكتوبات. ومن ذلك أثناء خطبة الجمعة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه أثناء خطبة الجمعة، وإنما رفع يديه وهو على المنبر في حالتين. الحالة الأولى حالة الاستسقاء حينما طلب السقيا من الله، والثانية حالة الاستصحاء لما طلب الصحو حيث كثرت الأمطار، فدخل الأعرابي يقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، لأنهم مطروا أسبوعا كاملا كما جاءت الرواية، سبتا يعني أسبوعا كاملا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه. والمقصود بأن الحالات التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء يتبع فيها، أما في باقي الأحوال فترفع الأيدي، فترفع الأيدي، يرفع العبد يديه، وهذا أدب من آداب الدعاء. ورفع الأيدي فيه استطعام وفيه طلب وفيه بيان الافتقار وفيه بيان الفقر بين يدي الله جل، فكأنك تستطعم ربك وتسأله جل وعلا، فيكون العبد حينما يرفع يديه كالسائل، السائل الذي يريد شيئا من الناس يمد يديه، فأنت ترفع يديك لمن بيده كل شيء وعنده خزائن كل شيء جل وعلا وتقدس. يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني ينادي ربه، ينادي ربه يا رب يا رب. ثم قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. مطعمه حرام، يعني طعامه الذي اكتسبه من حرام، من ربا، من رشوة، غشوة، من سرقة، من غصب، من تحايل، من بيع محرم وغير ذلك. ومشربه حرام أيضا من هذا، وإما أن يكون حراما حرام جنس، كمن يأكل الميتات مثلا أو يشرب النجاسات. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، يعني ما يلبسه من حرام، إما من سرقة وإما من ثمن محرم. وغذي بالحرام، غذي بضم الغين وتخفيف الذال، وورد تشديدها وهو ضعيف، تشديدها وهو ضعيف. قال: غذي بالحرام، يعني غذي بدنه بالحرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له، يعني كيف يستجاب له وهو منغمس في الحرام، نعوذ بالله. وهذا الحديث يستدل به كثير من أهل العلم على أن من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام أو شرب الحرام أو التعامل بالحرام. ولأجل هذا كثير من الناس يستغرب من حاله حينما يدعو ولا يستجاب له، يقول: أدعو فلا يستجاب له. والجواب: فتش عن نفسك، فلعل درهم حرام أورثك هذا الحال، نسأل الله العافية والسلام. والآن بعض الناس وللأسف ما يبالي في هذه القضية، فيجد وحشة في صدره وقسوة في قلبه، ويجد عقوق من ولده وأشياء من هذا القبيل. ذكر عن بعض السلف من العلماء أن كان له ابنا عاقا وخشن الأخلاق، دخل عليه أحد الناس فوجد الابن صعب المراس، خشن في أخلاقه وغليظ في طباعه، فلما دخل على أبيه وجده متواضعا حسن الخلق، وعنده شيء من الآداب والأخلاق واللين والرفق. استغرب، قال: من أين ورث ابنك هذا؟ فذكر له، قال: إنني يعني طلبت شيئا فأكلت، يظهر شيء مشتبه وليس حرام، هو يقول هذا من باب الورع، قال: طلبت شيئا فكان شيئا مشتبها فأكلته فانتشيت، يعني وجدت نشوة. قال: فجامعت زوجتي تلك الليلة فجاء هذا الولد، جاء هذا الولد، نسأل الله العافية والسلام. المقصود أن السلف كانوا يردون ما يجدونه من 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 آثار إلى ذنوبهم وإلى أحوالهم، وكانوا يحرصون على الابتعاد عن المحرمات بل عن المشتبهات. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما لا يخفى، جاءه غلام له بلبن، فلما شرب قال لأبي بكر رضي الله عنه: أتدري من أين هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: من أين؟ قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، فأعطاني رجل هذا الماء. فقام أبو بكر فوضع أصبعه في فمه حتى قاء كل ما شربه، فقيل له: يرحمك الله يا أبا بكر، يعني هذا الحرام عليه هو؟ فقال: والله لو لم يخرج إلا بخروج نفسي لأخرجته. مع أن قاعدة الفقهاء أن الحرام لا يتعدى ذمتين، يعني الحرام على، ومع ذلك أبى أبو بكر أن يبقى هذا اللبن الذي هذا مصدره في جوفه. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ورعه كان ورعا، ورعا شديدا، ولما جاءته أشياء من ضمنها طيب جاءه للمسلمين، قال: تمنيت لو أن امرأة جربت لنا هذا الطيب من أي نوع أو من كذا. فقالت زوجته: أنا موجودة. فقال: لا، أخشى أن تضعي إصبعك فبدل أن تشميه تقولين به هكذا. فمنعها رضي الله عنه وأرضاه. كل هذا ورع، كان رضي الله عنه يعني من شدة ورعه كان يبتعد، كان الصحابة كلهم من شدة ورعهم أنهم يبتعدون عن المشتبهات فضلا عن المحرمات الصريحة. ولذلك من موانع الإجابة أكل الحرام، نعوذ بالله. فالواجب على الإنسان أن يتخلص من الحرام، لأن الشريعة أمرت بكسب الطيبات في المآكل والمشارب والملابس والمراكب، يكسب الإنسان الطيب فلا يركب ولا يشرب ولا يأكل ولا يلبس إلا ما كان طيبا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. وقد نص الحنفية على أن من تصدق بالحرام مع علمه بذلك كفر بالله، هذا منصوص الحنفية، يقول لو أن رجلا عنده مال حرام فتصدق به لله جل وعلا قالوا يكفر بالله. استدلوا بهذا الحديث أن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ولذلك عندنا مسألة في الفقه ما يسمى بالتخلص من الأموال المحرمة. من وقعت بيده مكاسب محرمة ماذا يفعل بها؟ أولا لا بد أن يتوب إلى الله جل وعلا منها، ثم بعد ذلك الواجب عليه أن يتخلص منها بغير نية الصدق، تخلص منها بنية التوبة لا بنية الصدق، يتوب إلى الله جل وعلا فيتخلص من هذه الأموال، تخلص من هذه الأموال. ومن عجيب ورع كثير من المسلمين في هذا الزمان، وهذا ما عايشته مع بعض أسئلة المسلمين والمسلمات، أنهم يتصدقون في كل شهر من رواتبهم، يقولون نخشى أننا قصرنا في عملنا، قصرون في الأعمال، يقول نخشى، فيتصدقون أو يتخلصون من بعض المال لعلهم ينظفون وينقون ويزكون هذه الأموال، وهذا عمل طيب نشجع عليه. يقوم الإنسان فيتصدق أو يخرج بنية التخلص شيئا من راتبه خشية أن يكون قد قصر في العمل. وللأسف بعض الناس لا يبالي في هذا الباب، لا يبالي في هذا الباب، نسأل الله لنا ولهم الهداية. إذن إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا يشمل كل الطيبات، هذا يشمل كل الطيبات. والطيب له معاني ليس هذا مجال بسطها، فالطيب يأتي بمعنى الحلال، والطيب يأتي بمعنى معاني كثيرة مذكورة يعني في كتب أهل العلم، لكن المقصود بأن الإنسان يحرص على أن يكون من أهل الطيبات، لأن الطيبون هم الناجون يوم القيامة الذين يعتنون بأمورهم وأيضا بمأكلهم ومشربهم وملبسهم. وأيضا لا بد أن يعرف الإنسان بأن منع الإجابة سببه أكل الحرام أو أحد أسبابه أكل الحرام كما جاء في هذا الحديث العظيم. نعم.
التورع عن الشبهات. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم أيضا، حديث السبط الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والسبط هو ابن البنت، السبط هو ابن البنت وقال سبط. طيب ابن الولد إيش يسمى؟ ها؟ حفيد. ابن الابن يسمى حفيد، وابن البنت سمى الصبط. قال ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هما ريحانتايا من الدنيا، يعني الحسن والحسين، والحسن أكبر من الحسين وهو أفضل منه. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. والمقصود أن هذا الحديث رواه الترمذي وهو محل نظر من جهة الإسناد عند أهل العلم، والصواب أنه هذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره كما نص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق من أهل الحديث. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظة حفظت تدل على أنه كان يعي ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن حين موت النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا، هذا يدل على وعيه لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دع ما يريبك، دع يعني أترك، معنى دع أترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومعنى يريبك يعني تشك فيه، إلى ما لا يريبك إلى ما لا شك فيه، إلى الأمور المتيقنة. وقد يعني ذكرنا شيئا من هذا الأمر في حديث المشتبهات وأيضا في الحديث الذي قبل هذا، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يتورع عن المشتبهات، فإذا كان أمام الإنسان مسألة متردد فيها شاك فيها فالسلامة تركها، السلامة تركها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث يستدل به الفقهاء رحمهم الله تعالى حينما يستدلون لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، يذكرون هذه المسألة في أحد فروع هذه القاعدة، وهو أن الإنسان يفر من الشك إلى اليقين، يفر من الشك إلى اليقين. فإذا اختلطت عند الإنسان معاملة ما يدري أهي حلال أم حرام، فالطريقة والسلامة هي أن يفر منها، يتركها وإنما ويلجأ إلى اليقين، يلجأ إلى اليقين، هذا هو الواجب عليه. لكن ينبغي أن لا يكون عند الإنسان وسواس في هذا الأمر، لأن عندنا قاعدة التي ذكرتها وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أن الإنسان إذا تيقن مسألة لا يجوز تركها إلى ما هو مشكوك فيه. فمثال، لو أن رجلا وقعت على ثوبه نجاسة فغسلها ثم شك هل زالت النجاسة أم لا، ماذا نقول؟ زالت النجاسة، اليقين أنها زالت، اليقين أنها زالت، فلا يجوز له أن يكون شاكا، لأن الشك ضعيف واليقين هو القوي، فيبني على اليقين، يبني على اليقين. وعلى هذا فروع كثيرة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أيضا مسألة عند الإنسان استفتى فيها عالمين، فعالم أباح وعالم حرم، عالم أباح وعالم حرم، وهذه المسألة يسوغ فيها الاجتهاد، يسوغ فيها الاجتهاد. يسوغ فيها الاجتهاد، فما الواجب؟ ما هي الطريقة المثلى في هذا، أو ما هي الطريقة السليمة في هذا؟ هي الترك، بمعنى أن يلجأ إلى ما تطمئن له النفس، ما تطمئن له النفس، وهو أن يترك من أباح له، وأن يلجأ وأن يذهب إلى فتوى من حرم عليه مثل هذا الأمر. قول النبي عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. ولذلك للأسف بعض الناس الآن لديه طريقة وهي التنقل بين المفتين، بين العلماء، فتجد يسأل هنا ويسأل هناك، ثم بعد ذلك ينظر في أيسر الفتاوى وأيسر الأقوال فيبدأ بالأخذ بها. يعني بعض الناس ممكن يسأل 10 من العلماء ويبدأ يعني يختار القول الذي يناسب هواه وذوقه، وهذا لا شك أنه عظيم. وأيضا ربما استدل بعضهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، فيذهب إلى أن المقصود بهذا الحديث هو الأخذ بما ترتاح وتميل إليه النفس، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. استفتي قلبك. ولذلك بعض الناس الآن يقول: والله أعلم أن فلان معه الدليل وكذا، لكن فلان أسهل، فيحاول أن يذهب إلى فلان أو فتوى فلان ليأخذ بها، وهذا قد يقع في المحرمات، هذا قد يقع في المحرمات. استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، يعني سألت عن مسألة أنت قلبك يميل إلى تحريمها، فأفتاك رجل بالجواز أو الإباحة أو رخص لك، هنا يأتي هذا الأمر فيجعلك تبتعد عنها صيانة لدينك وصيانة لعرضك. ثم عقب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق هو الخبر المطابق للواقع، والكذب هو الخبر غير المطابق للواقع. الصدق طمأنينة، ولذلك ما صدق أحد مع الله إلا صدق الله معه، وما كذب أحد إلا وقع في الشك والريبة والخوف والفزع. فكلما صدق العبد مع ربه ومع نفسه صدق الله معه ويسر له أموره. نعم.
ترك ما لا يعني المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه.
حسنت. هذا الحديث أيضا حديث عظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من هنا اختلف العلماء في إعرابها، فقيل هي بيانية وقيل هي تبعيضية، والصواب أنها تبعيضية، الصواب أنها تبعيضية وليست بيانية. من حسن إسلام المرء، يعني من بعض حسن إسلام المرء وليس كله، ولذلك جاء الحديث مصدرا بمن التبعيضية، ولم يقل من إسلام المرء، ولم يقل من إسلام المرء، فقال من حسن إسلام المرء. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن العبرة ليست بالمظاهر، ليست بالمظاهر والأشكال، وإنما العبرة بصحة العمل وحسنه. ولذلك ربنا جل وعلا قال أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، فالشريعة تدعو إلى إحسان العمل أكثر من الإكثار منه، الشريعة تدعو إلى إحسان العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته معتدلة وعبادته معتدلة عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف قيام الليل للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي 11 ركعة، قالت فكان يصلي 4، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، تقول لا تسل عن حسنهن وطولهن، فكان يحسن العبادة عليه الصلاة والسلام وهي 11 ركعة. الآن بعض الناس يصلي 100 ركعة لكن لا يحسن فيها، وإنما يسيء، فالحسن فيها هي إعطاؤها حقها من القراءة ومن الطمأنينة في الركوع والسجود وهكذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تقول عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، بشرط طبعا أن يكون إيش؟ حسنا. والمسلم مطالب بأن يحسن عمله، ولذلك يختلف الآن، تختلف عبادة العالم عن عبادة العام. فالعالم يحسن العبادة، لماذا؟ لأنه قد تعلم وتفقه، فهو يعرف حينما يركع ماذا يقول، وحينما يسجد، حينما يصوم، حينما يحج، يعرف كيف يعبد الله جل وعلا، يعرف حكم الطمأنينة، بخلاف كثير من العوام. كثير من العوام قد يطيلون القراءة والعبادة، قد يكثرون من الحج والاعتمار، لكن لا يحسنون العمل، لا يحسنون العمل. من حسن إسلام المرء، هذا فيه إشارة إلى ضرورة إحسان الإسلام وإحسان العمل دائما. من حسن إسلام المرء يعني المسلم تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث يعد أحد قواعد الأخلاق والسلوك، كما قال الطيبي والقرطبي وغيرهما من أهل العلم ممن لهم عناية في شرح الأحاديث، قالوا بأن هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الأخلاق، وأحد الأحاديث التي تعتني بجانب السلوك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والمعنى واهتمامه بما يعنيه، هذا هو المعنى، أن يترك ما لا يعنيه وأن يشتغل بما يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فمن صفات المسلم ومن حسن إسلامه وصدق إيمانه أن ينصرف عن الأمور التي لا تعنيه، لا من قريب ولا من بعيد، وأن يشتغل بالأمور التي تعنيه. وأحوال الناس على خلاف ذلك، توافقونني ولا لا؟ ها؟ أحد يعترض؟ أحوال الناس على خلاف ذلك، أغلب الناس الآن شغلهم فيما لا يعنيه، ولو اشتغل كل أحد فيما يعنيه وترك ما لا يعنيه لما حصل ما حصل من يعني هذه الأمور التي بين الناس من القطيعة والتحاسد والتهارش والتدابر والتباغض والضغائن والأحقاد، وأيضا ما حصل من قسوة القلوب ووحشة الصدور، وما حصل أيضا من الابتعاد عن العبادات أو التقليل منها، فالناس انصرفوا إلى ما لا يعنيهم وتركوا ما يعنيهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهو يشكو حاله وحال أهل زمانه، يقول كان كلام السلف أقل من كلامنا، فهو يشكو حاله، يقول نحن الآن نرغي ونكثر يعني معنى كلامه ونكثر من الكلام. هذا عمر بن عبد العزيز، هذا الذي شهد له الناس بالصدق والأمانة والإخلاص، شهدوا له بالخيرية، يقول كان السلف يقلون من الكلام. سبحان الله العظيم، الآن كل أمة تكثر من الكلام تجد أمة ضعيفة، وكل أمة تكثر من العمل، تكثر من الصمت وتعمل أكثر مما تتكلم تجد أمة عظيمة. هذا مجرب، استطيع الإنسان يستقرأ التاريخ البعيد والتاريخ الحاضر فيجد هذا. فالأمم التي تكثر من الرغي والكلام والاهتمامات الشكلية تجد أمة مرذولة، والأمة التي تكثر من الصمت ولكن تلجأ إلى العمل والاهتمام تجد أمة متطورة. ولأجل هذا ينبغي الإنسان أن يهتم بنفسه، أن يشتغل، تشتغل بنفسه وبذاته. من صور الاشتغال بما لا يعني كثرة عيب الناس. بعض الناس الآن يراقب الآخرين، فلان توظف، فلان راتبه كذا، فلان اشترى سيارة، تجد حديثه الدائم عن فلان وعن فلانة، فعل وفعل. والمثل يقول يقول المثل من راقب الناس ما تهمل، من راقب الناس ما تهمل. الذي يراقب الناس يموت هما وكمدا. لماذا؟ لأنه يتابع الناس متابعة دقيقة، وقد يستشرف لما عندهم ولما في أيديهم. وللأسف بعض الناس أشبه بوكالة إعلامية أو هيئة إعلامية، شغله الشاغل نقل الأخبار وإذاعتها وترويجها، وفلان ذهب وفلان أتى، ولا تزل عن التزيد أيضا. هذا الكلام يشوبه كثير من التزيد والمبالغة، ويراقب كل شيء، نسأل الله العافية. هذا من صور الاهتمام بما لا يعني. ذكر بعض السلف، ذكر عن بعض السلف أنه وقف على دار تأملها، قال متى بنيت هذه الدار، متى بنيت هذه الدار، ثم عاد إلى نفسه فلامها، قال وما يعنيك أنت، وما يعنيني إذا بنيت متى ولا. ثم عاقب نفسه بصيام سنة كاملة، قال والله لأعاقبنك. عاقب نفسه بصيام سنة كاملة. لماذا؟ لأنه سأل عما لا يعني. طيب هذه الدار متى بنيت وبعدين وش استفدت؟ ما استفدت شيء، لم تستفد شيء. وبعض الناس ولله الحمد أعطاه الله جل وعلا ومنحه عقل وفهم وحفظ، فيصرفه والعياذ بالله في الأشياء التي لا تعني. يعني بعض الناس الآن عنده موهبة حفظ الأسماء، يحفظ أسماء اللاعبين والمطربين ويحفظ ما شاء الله تبارك الله. لو صرفه في حفظ رجال الحديث لكان أفضل له. يعني لو استلم أحد كتب الرجال، الميزان أو لسان الميزان أو غيرها من كتب الرجال، ثم حفظ واهتم بالأسانيد واهتم بهذا الجانب لنال خير. هذا الذي يعنيه، هذا الذي يعنيه. بعض الناس الآن يحفظ أشياء دنيوية قد يكون يعني لا نفع فيها، قد تكون مجرد ثقافة، لكن لو حفظ في السيرة لحصل خيرا كبيرا وأجرا عظيما. يعني بعض الناس عنده قدرة مثلا على حفظ اسماء البلدان واسماء الأقاليم واسماء الأشخاص مثلا، وهؤلاء لا يزيدونه علما، يعني العلم بهم لا ينفع والجهل بهم لا يضر. لكن لو اهتم مثلا بقراءة السيرة، نظر في سيرة ابن هشام، قرأ زاد المعاد مثلا، قرأ تفسير البداية والنهاية، قرأ تاريخ الطبري، قرأ تاريخ ابن الجوزي مثلا، ابن الجوزي أو ابن العماد الحنبلي، الشذرات مثلا، لحصل خير عظيم. هذا الذي يعني، هذا الذي يعنيه. إذن دع، هنا ينبغي للإنسان أن يهتم بما يعنيه وأن يترك ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الآن بعض الناس للأسف إذا جلس مع شخص على طول أول ما يسأل كم راتبك، وش طيب ما علاقة كم راتبك، ماذا تريد يعني، كم عيالك، كم أولادك وكذا، يبدأ يسأل بالأشياء هذه التي في الحقيقة يمكن أنها تقدح زناد الشر بينه وبين جاره وأخيه، لأن بعض الناس لا يريد الدخول في الخصوصيات. فالمقصود بأن الخلق والأدب والذوق الرفيع الذي لا يضارعه ذوق هو أن يهتم المسلم بما يعنيه. ووالله وأقسم بالله لو أن كل أحد وكل مسلم اهتم بما يعنيه لما كان حال المسلمين إلى هذا الحال. يعني مثلا الآن كثرة النظر إلى معايب الناس، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه. يقول بعض السلف: لا تنظر إلى القذى في عين أخيك، ولكن انظر إلى الجذع الذي في عينك. يعني بعض الناس الآن مثل الملقاط ينظر في الأخطاء، هو مليء بالأخطاء، قد يكون هو سيئة كاملة لكن يهتم بالآخر. والآن للأسف حتى مجالس الناس الآن لا تنعقد ولا تقوم ولا تهنأ إلا على مثل هذه القضايا. الآن الناس يجلسون ويجتمعون، ديوانيات ومجالس ومخيمات واستراحات، لكن تعال فانظر إلى حديث الناس في أي شيء. هل سمعتم عن مجلس من مجالس هؤلاء قال: اقرأ يا فلان علينا من القرآن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس قال لابن مسعود: اقرأ علي، فيقول: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي لفظ عند أحمد في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هل سمعتم أحد من هذه المجالس اهتم بما يعنيه وبما يشغله فقال: نقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأ في السيرة؟ قد يوجد، لكنهم قلة مع هذا الموج المتلاطم من الاشتغال بما لا يعني. نسأل الله العافية. فينبغي أن نعود أنفسنا على الاهتمام بما يعنينا، والإنسان قد يقع في هذا، لكن لا يسوغ له أبدا الاستمرار في الخطأ. ولو عاقب نفسه مثل ما عاقب بعض السلف نفسه بصيام سنة لكان قليلا. إذا اهتم بشيء لا يعنيه فيعاقب نفسه. ولذلك أحيانا بعض الاهتمامات قد يكون ضرها أقرب من نفعها، بعض الاهتمامات قد تضر الإنسان، وبعضها قد يكون فضول كلام، فضول كلام. ودائما فضول الكلام وفضول النظر إنما حوم حول الحمى، سيرتع الإنسان في يوم الأيام في المحرمات. نسأل الله لنا ولكم السلام.
من كمال الإيمان عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن أنس أتت به أمه أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمره إذ ذاك 10 سنين، فقالت: هذا أنس خادمك يا رسول الله، أو يخدمك. يقول أنس: فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله لما لم تفعله. وهو من المعمرين ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد دفن من صلبه ما يزيد على 100، كما حكى ذلك عن نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن هنا هي نفي لكمال الإيمان وليس نفي لحقيقة الإيمان. وهذه قاعدة مهمة، أن كل نفي ورد في القرآن والسنة الأصل أنه لنفي الكمال لا لنفي الصحة ولا لنفي الحقيقة، لأن النفي على 3 أقسام: نفي الحقيقة ونفي الكمال ونفي الصحة. نفي الحقيقة هي أن تنفي الشيء، لا يوجد شيء، لا يوجد شيء، هذا نفي للحقيقة. ونفي الصحة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بوضوء كما ورد. وجاء في الحديث الآخر: إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن لا صلاة إلا بوضوء، هذا نفي الصحة. فلو قام إنسان فصلى فإن هذه الصلاة موجودة حقيقة، لكن هل هي مقبولة؟ هل هي صحيحة؟ ليست صحيحة. ونفي الكمال هو ما ورد وهو الغالب: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل. مثل قولك مثلا لابنك أو لأخيك رحمك الله: لا تكون ابني إذا فعلت هذا الفعل، فإذا فعل هذا الفعل فهل ينتفي تنتفي عنه البنوة أو ينتفي عنك الأبوة؟ لا، وإنما هي من أجل التحريض على فعل الخير واجتناب الشر. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث أيضا حديث عظيم، فيه بيان لحقوق المسلمين بعضهم على بعض، وهي مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وحرض عليه، حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا في جانب الأخوة على أحسن حال، فلقد كان الرجل يحب أخاه حتى يؤثره في كثير من أموره، كما لا يخفى عليكم لما هاجر المهاجرون وجاءوا إلى المدينة حصل بين المهاجرين والأنصار من المحبة ومن الإيثار الشيء الذي قال الله جل وعلا فيه كما في سورة الحشر، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهي شدة الحاج، حتى إن الرجل ليأتي فيعطي أخاه، يعطيه مزرعته وبيته، وكان يقاسمه أشياءه. المقصود بأن المؤمن لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه، يعني المسلم، ما يحب لنفسه. والمحبة هنا المحبة للأخ على قسمين: محبة في أمور الدين ومحبة في أمور الدنيا. أما ما يتعلق بأمور الدين فهذه محبة واجبة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، من أمور الدين ما يحب لنفسه وجوبا، بمعنى أن تحب له الهداية، وأن تحب له أن يكون من الصالحين، وأن تحب أن يكون من أهل الإنفاق ومن أهل العلم ومن حفظة القرآن وغيرها من أمور الدين ومن أمور الشرع. فلا يجوز لك أن تحسده على أمور الدين وأمور الطاعة، بل يجب عليك أن تحب له الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله مالا. ما معنى الحسد هنا؟ الغبطة، وليس الحسد الذي هو تمني زوال النعمة، لأن الحسد تفسيره تمني زوال النعمة عن الغير، وهو على قسمين بعضهما أخبث من بعض. تمني زوال النعمة عن الغير هذا حسد، وأعظم منه وأخبث تمني زوال النعمة عن الغير وحصولها له، أن تنتقل إليه، وهذا أعظم وأخطر. وأما هذا فهي الغبطة، لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، تحسد أخاك يعني تغبط أخاك إن كان قارئا للقرآن تتمنى أن تكون مثله، وإن كان صاحب مال ينفق تتمنى أن تكون صاحب مال حتى تنفق مثل ما ينفق. هذه المحبة الدينية. ولذلك من غش، ولذلك من أخفى عن أخيه شيئا من أمور الدين فقد غشه ولم يحب له الخير. ومن صور المحبة إذا رأيت خطأ على مسلم في عبادة أن تصحح له ذلك، ولكن برفق ولين وتعليم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فبعض الناس مثلا يرى أخاه في الصلاة يخطئ، لا يحسن مثلا السجود على الأعضاء السبعة فيتركه، وهذا غش له، هذا غش له. فمن محبتك لأخيك أن تعلمه، تقول له هذه الصلاة رسول الله قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، تبين له كيفية، لكن برفق ولين ولطف. أما المخاشنة والغلظة والعنف أو التشهير هذا لا يليق. وقد جاء في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرمان الناس بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه، فأخذوا يضربون على أفخاذهم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فداه أبي وأمي، ما رأيت معلما أفضل منه، ما ضربني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لأن الأصل أن الناس كانوا يتحدثون في الصلاة، كان الرجل كما في حديث زيد بن أرقم كان الرجل يكلم الرجل في الصلاة، ف فلما نزل قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت، فما علم معاوية بن الحكم بنزول الآية، ما علم، فأخطأ في الصلاة فعنف عليه الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال فداه أبي وأمي، قال ما كهرني ولا ضربني. وقصة الأعرابي لا تخفى عليكم، الذي بال في المسجد قام الناس إليه ليضربوه ولينكروا عليه، وهذا إنكار صحيح، إنكار صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الحال فقال دعوه لا تجرموه، دعوه يكمل بولته. ثم لما انتهى علمه برفق وبهدوء وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لإقامة الصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. ففرح الرجل بهذه النصيحة فقال اللهم اغفر لي ولمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء كادوا أن يضربوه، ما دعا لهم، فقال له صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله أوسع. لكن حال الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم حاله عظيمة. المقصود بأن الإنسان يعلم، أحيانا الآن تحصل أخطاء عندنا في المساجد، مثل بعض الناس حينما مثلا يكون الجوال شغال ويرن جرس الجوال في الصلاة، في بعض الإخوة من بعض المذاهب الفقهية يعتقد إذا حرك يده في الصلاة أو أدخل يده في جيبه بطلت صلاته، عنده هكذا المسكين عامي، فيبقي الجوال مفتوح. صحيح مؤذي هذا، لكن ليس بأشد من بول الأعرابي، صح ولا لا؟ مؤذي، يؤذي ويستفز المشاعر، لكن حينما نتذكر حديث الأعرابي تهدأ نفوسنا تطمئن. ولذلك حقيقة هناك ممارسات خاطئة فيها عنف، يعني بعض الناس الآن يقوم فيوبخ هذا المصلي أمام الناس، وربما بعض الناس وللأسف يستعرض وكأنه يعني مصادر للصلاة وللنصيحة ولي. لا، ينبغي الرفق. أنا لا أقول هذا صح، هذا خطأ، لكن ما هو الصح؟ لا نعالج الغلط بالغلط، ولا نعالج المنكر بمنكر آخر، وإنما نعالجه بالطريقة الصحيحة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. لا أطيل في هذا، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، من كما أنك تحب أن تكون من حافظة القرآن تحب لأخيك، تكون عالم تحب لأخيك، تكون مصلي، تقوم الليل، وهكذا. وأما الأمور الدنيوية فهذه على الاستحباب وليس على الوجوب، كما نص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من أمور الدنيا، أن يكون غنيا، صاحب بيت سقفه مرفوع وصاحب سيارة فارهة، صاحب مال، صاحب وظيفة، صاحب شهادة، هذا مما هو مستحب، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا أمر طيب. فإذا وجد هذا الخلق شاعت المحبة بين الناس وحوصرت الأحقاد والضغائن، لأن إذا انتشرت المحبة بين الناس كل مسلم يحب لأخيه الخير في أمور الدين وفي أمور الدنيا، سنقضي على هذه الأمراض القلبية والأمراض الاجتماعية، أو سنحاصرها على أقل تقدير فتخف. عندنا مسألة هنا يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي مسألة الإيثار بالقرب، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، مسألة فقهية قاعدة. هل الإيثار بالقرب مستحب أم مكروه؟ أولا، ما صورة المسألة؟ كيف الإيثار بالقرب؟ يعني أنت الآن في الصف الأول زين، تنتظر الصلاة، فجاء أحد الناس ممن تحبه، عالم، طالب علم، رجل كبير، فقدمته وجعلته مكانك، تقدمه في الصف الأول، هذا يسمى إيش؟ إيثار. آثرته على نفسك بهذه القربة، يعني الطاعة، فهل هذا مستحب؟ يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أم أنه مكروه لأنه يتنافى مع قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. الصواب من قول أهل العلم أن هذا مكروه، يكره للإنسان أن يؤثر بالقرب، يكره للإنسان أن يؤثر الآخرين بالقرب، يعني أنت ما دام أنك سبقت إلى الصف الأول فاحرص عليه، لأن الله تعالى أمرك بالمسابقة والمسارعة إلى هذا. من ذلك أيضا في بعض الدول عندهم الحج بالقرعة، كذا
بعض الدول الحج بالقرعة، فبعض الناس يعني يحب شخص آخر يتمنى له الخير، فإذا وقعت القرعة عليه فهل له أن يتنازل عنها لشخص آخر؟ لا، نفصل أحسن على طريقة الفقهاء. نقول إن كان حج قبل فيجوز له، لماذا؟ لأن الحج الثاني في حقه إيش؟ سنة تطوع. أما إذا كانت الحج الأولى فقد نقول لا يجوز، قد نقول لا يجوز، لأنه ما دام أنه أصبح مستطيعا فيجب عليه أن يبادر إلى أمر الله، لأن أوامر الله على الفورية. ولكن هنا نذكرها من باب الإيثار فنقول يكره له ذلك. كذلك مثلا القراءة على الشيخ، ذكر العلماء النوبة في القراءة، لو أن شيخا قال لآخر اقرأ يا فلان في كتب الحديث أو الفقه أو كذا، فأراد أن يقدم شخص آخر عليه قال لا يقرأ فلان، هذا من باب الإيثار في القرب، كرهه بعض العلماء أو هو الصحيح أنه مكروه، وقس على هذه القاعدة في أبواب الطاعات. نعم.
حرمت دم المسلم ومتى يهدر؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت، هذا حديث أيضا عظيم، مضى شرحه وبيانه في حديث أمرت أن أقاتل الناس، لكن لا بأس أن نقف بعض الوقفات، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم، يعني لا يكون حلالا، لأن الأصل في الدماء إيش؟ الحرمة. الأصل في الدماء العصمة، هذا الأصل في الدماء، ولا تستباح ولا تحل الدماء إلا بأمور هي من الله جل وعلا. لا يحل دم امرئ مسلم، ولذلك من قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقتل الأنفس المعصومة من أعظم الذنوب، ولذلك ذكره الله جل وعلا بعد الشرك به سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فانظر إلى قتل الأنفس كيف أنه في الرتب العالية أنه من أعظم الذنوب. انظر إلى قتل الأنفس كيف هو من أعظم الذنوب، فقد ذكره الله جل وعلا بعد الشرك به. ولذلك أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس إيش؟ في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فيأتي المقتول ودمه يشغب ورأسه بيده يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. لقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وابن عمر يقول إن من ورطات الأمور سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، فلا يجوز قتل الأنفس المعصومة. قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب المقصود به المحصن، وهو الذي تزوج بنكاح صحيح، هذا هو الثيب المحصن. أما من تزوج بنكاح فاسد أو بنكاح مشتبه، نكاح شبهة، فإنه لا يكون ثيبا. الثيب هو الذي تزوج بنكاح صحيح، الثيب الزاني، سواء كان رجلا أو امرأة. والثيب الزاني حكمه الرجم، وقد جاءت حكمه الرجم في الإسلام، وقد نسخت آية نزلت في حكم الرجم لفظا وبقيت حكما، وهي كما روى أصحاب السنن، وهذا لفظ البيهقي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. هذه نسخت لفظا وبقيت حكما، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الزنات، منهم ماعز الأسلمي، ومنهم الغامدية الجهنية أيضا، هؤلاء رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي الرجم موجودا لمن كان محصنا. وأما غير المحصن فحكمه الجلد، يقول جل وعلا الزانية والزاني ف فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذه مسألة تبحث في أبواب الفقه أبواب الحدود، لكن المقصود بأن دم الثيب الزاني حلال. ومن الذي يقيم الحد؟ ولي الأمر، فلا يجوز لأفراد الناس ولا لأحدهم أن يقيموا الحدود. فالحد الحدود تحتاج إلى قوة، والقوة موجودة في السلطان ولي الأمر الحاكم، أو من يستمد قوته من السلطان مثل القضاة أو الجهات التنفيذية التي في الدول. أما أحد الناس فيحرم عليه. يعني لو رأيت شخص الآن ثيب يزني يحرم عليك أن تقيم عليه الحد، أو رأيت شخص غير محصن هل تقوم على جلده؟ لا يجوز. لا يجلد إلا السيد لعبده أو أمته فقط كما جاء في الحديث الصحيح. أما أفراد الناس فلا يقيمون الحدود، لا حدود الجلد ولا القطع ولا القصاص، وإنما هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية ولي الأمر. الثيب الزاني والنفس بالنفس، مقصود بالنفس بالنفس يعني القتل. يقول جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، مقصود القصاص. وهذا أيضا يتولاه ولي الأمر إذا وجدت العمدية، وجدت العمدية. أما الخطأ وشبه الخطأ فلا يقام عليه القصاص، وإنما فيه الدية. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المقصود به المرتد، المرتد هذا التارك لدينه. والمفارق للجماعة، قيل بأن التارك لدينه المفارق للجماعة واحد، لأن من ترك الدين فارق الجماعة. وقيل بأنهما اثنان، التارك لدينه يعني المرتد عن دين الإسلام، والتارك للجماعة هو المسلم الذي يشق عصا المسلمين، إما خروجا على ولي الأمر، وإما بغيا كما هو في حكم البغاة، وغير ذلك مما ذكره العلماء. فهذا يحل دمه، وحل دمه لا يكون عبثا هكذا، وإنما يحتاج إلى فتوى من أهل العلم. لا بد أن يقال بأن هذا يستحق القتل، وأن لا يكون هكذا دمه عبثا، لأن أصل الدم معصوم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل المرتدين وهم العرنيين الذين اجتووا المدينة، فبعثهم إلى إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. جاء في لفظ البخاري قال: فارتدوا وقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فقال العلماء بأن قتلهم كان لأجل ردتهم، وقال بعض العلماء بأن قتلهم كان للردة ولغيره. أما الردة فقتلهم بها، وأما غيرهم فكان فقد عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما عاقبوا أو ما قاموا به من قتل الراعي. المقصود من التارك لدينه يعني المرتد. المفارق للجماعة الذي يشق عصا الطاعة، وهذه كلها كما ذكرت ليست لأفراد الناس ولا لأحدهم، وإنما هي للسلطان أو من يستمد سلطته من السلطان. هذا الحديث يدل على أن الأصل في الدماء العصمة، سواء كانت دماء مسلمين أو غير مسلمين، إلا ما جاء النص ببيان إباحته. ومن ذلك ومن الدماء المعصومة دماء المعاهدين والمستأمنين، المعاهد والمستأمن والذمي، وهو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان، مثل ما يسمى الآن تأشيرة دخل، هذا دمه مثل دم المسلم، لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند بإسناد صحيح: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. في لفظ: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالكافر الذي دخل بلاد المسلمين سواء كان كتابيا أو وثنيا، ما دام أنه دخل بأمان إلى بلاد المسلمين فدمه معصوم، لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه. وهذه شريعتنا، هذه شريعتنا وهذه عقيدتنا التي يجب على الإنسان أن يعمل بها. نعم، أحسنت. هذا حديث أيضا عظيم، فيه بيان جملة من الأخلاق والآداب وهي من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث يبين شعب أو بعض شعب الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. واستفتاح الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فيها تحريض لفعل الخير، فيها تحريض لفعل الخير، وليس فيها نفي الإيمان، وإنما فيها التحريض لفعل الخير واستفزاز النفوس لفعل الخيرات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو الأدب الأول، وهو أن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن لا يقول إلا الخير. فإذا لم يستطع أو وجد في حال لا يستطيع فيه قول الخير أن يصمت وأن لا يقول شرا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا، من صمت نجا. ولذلك الحث على قول الخير مبدأ من مبادئ الشريعة وخلق من أخلاق المسلم، ينبغي له دائما أن يقول الخير، يقول الخير. والخير هذا يختلف باختلاف الحال، الخير هذا يختلف باختلاف الحال. ومن أفضل الحالات التي يقول فيها الخير في حال الإصلاح، يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيأتي للإصلاح بين الناس فلا يقول إلا الخير، لا يقول إلا الخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب في حال الإصلاح. لماذا رخص بالكذب في حال الإصلاح؟ لمصلحة الإصلاح العليا الكبرى على مفسدة الكذب في هذه الحالة وفي هذه الصورة. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الكذب: إلا في ثلاث، وذكر الإصلاح بين اثنين، أن يصلح بين اثنين، أن يصلح بين اثنين. وصورة الكذب في الإصلاح أن يهيئ نفس كل واحد من المتخاصمين للصلح مع الآخر، بمعنى أن يخفف ضراوة ما في النفس من غضب على الآخر حينما يقول له: والله فلان يرغب في الجلوس معك ويرغب في الاصطلاح معك. هذه هي المسألة. ولذلك المؤمن يقرب وجهات النظر ويقرب بين الاثنين بخلاف المنافق. المنافق أشبه بمن يأتي إلى النار المؤججة فيزيدها أوارا، يسكب عليها البنزين حتى تزيد أوار واشتعال. أما المؤمن فحاله مثل من يأتي إلى النار المؤججة فيسكب عليها الماء البارد فتنطفئ. ولذلك هذا شأن أهل الإيمان، فيصلحون بين الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله العافية من أحوال كثير من الناس حرفتهم قول الشر والعياذ بالله. وتجد بعض الناس والعياذ بالله يعني يتلذذ وهو يفرق بين الاثنين، ويفرق بين أو يزيد الشقة بين المتخاصمين. يعني بعض الناس بدل الآن ما يضيق الهوة الحاصلة بين الاثنين، لا، يوسعها بالكلام الباطل خاصة بالنميمة والعياذ بالله. ولذلك جاءت العقوبة مغلظة على النمام: لا يدخل الجنة نمام. لماذا؟ لأن النمام يفسد، يفعل ما لا يفعله الساحر، يفعل ما لا يفعله الساحر. إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا. حتى العامة يقولون: يا فلان كن محضر خير، يعني إذا حضرت قل الخير. وبعض الناس عنده حمق حينما يدعى للصلح بين اثنين فيضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، لا يصلح أن يكون إيش حكما ولا مصلحا، حتى ما يصلح أن يشهد المجلس شهودا فضلا عن أن يحكم، لأن يضيع هنا يميل مع جهة إلى جهة أخرى. ولذلك ربنا جل وعلا في قصة في مسألة النشوز، نشوز المرأة، قال جل وعلا في المرحلة الثالثة قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح. جميع الفقهاء وأهل التفسير قالوا: يشترط في الحكم أن يكون حكيما، أن يكون عاقلا، ممن عركته التجارب وخبر الأمور، أن لا يكون طائشا، لأنه يفسد. الهدف هو الإصلاح. فإذا دخل الحمقى فإنهم سيفسدون أكثر مما يصلحون. قل خيرا أو اصمت. فالصمت صدق، الصمت صدق. ولذلك هناك فقه يسمى بفقه السكوت، هذا يخفى على كثير من الناس، فقه الصمت، فقه السكوت. وبعض العلماء الآن تجدهم أحيانا في مواضع يسكتون يصمتون، لأن هذا من الفقه. وفي قاعدة عند الأصوليين يقولون السكوت في معرض الجواب إيش؟ ها؟ السكوت في معرض الجواب جواب أو قول. يعني أحيانا يسأل العالم فيصمت، هذا جواب يسمى، لأن المعنى معروف. وأحيانا الكلام قد يؤدي إلى فتنة. قل خيرا أو اصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل. اللام هنا هل هي للوجوب أو للإرشاد؟ خلاف بين العلماء. أو ليصمت، إذا لم تقل الخير فاصمت. ولذلك ربنا جل وعلا جعل للإنسان لسانا وأذنين، قال العلماء ليسمع أكثر مما يتكلم به. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار المقصود به من كان بجوارك، سواء في البيت أو في السوق مثلا. وحدود الجار محل خلاف بين العلماء، منهم من ذهب إلى أنه 40 من الجهات الأربع أو من الجهات الثلاث، ومنهم من ذهب إلى أنها 7 أبواب، ومنهم من ذهب إلى أن الجار هو ما لاصقك بجداره، ما لاصقك بجداره، بجدار بيته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولا يخفاكم أن إكرام الجار من الإيمان، وقد جاءت نصوص كثيرة في الحث على إكرام الجار. يقول جل وعلا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كان يؤمن بالله واليوم فليكرم جار. الإكرام قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الإكرام الحسي معروف، مثل إيش؟ إطعام. يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. أيضا الهدايا، بس عاد مو دائما الهدايا. طيب غيرها؟ ها؟ لا هذا الحسية. طيب السؤال عنه أيضا عيادته إذا مرض وزيارته أيضا. طيب المعنوية فليكرم جاره. ها؟ الدعاء له، إحسان الظن به، ستره إذا حصل خطأ منه، الدفاع عنه والذب عن عرضه، هذه كلها من الأمور من إكرام الجار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من هو الضيف؟ الضيف هو النازل عليك، إما أن يكون مسافرا من بلد بعيد، وإما يكون يعني من بلد قريب. هذا هو الضيف، الضيف الذي يأتي من مسافة فينزل عليك. والضيافة هذه معروفة، ولذلك قيل أول من أضاف إبراهيم عليه السلام، أضاف الملائكة حينما أتوه ليبشروه بإسحاق، ليبشروه بإسحاق ضيف إبراهيم المكرمين. وأيضا ذهبوا إلى لوط عليه السلام وقدم لهم وأكرمهم، جاءهم بعجل سمين وحنيذ يعني مشوي، فقربه إليهم. ولذلك يقولون من الأدب أن تقرب الطعام إلى الضيف، لا أن تدعو الضيف إلى الطعام. ولكن هذا يختلف باختلاف الأحوال والعوائد. المقصود إكرام الضيف، وإكرام الضيف جائزته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما جائزته يا رسول الله؟ قال 3 أيام. 3 أيام، فثلاثة أيام وجوبا يجب عليك أن تكرم الضيف مبيتا وأيضا طعاما وشرابا، طعاما وشرابا. ثم بعد ذلك، بعد 3 أيام، على السنية والاستحباب، على السنية والاستحباب. ولذلك نص العلماء على أن لو أن ضيفا نزل على رجل فلم يضيفه أنه يجب عليه أن إذا رفع أمره إلى القاضي يلزمه القاضي بضيافة هذا الإنسان. هذا حق للمسلم على أخيه المسلم، حق للمسلم على أخيه المسلم. وهذا يدلنا على عظم الإسلام، وعلى الترابط، على وشيجة الأخوة بين المسلمين، على وشيجة الأخوة بين المسلمين. لكن الآن حصل توسع عند الناس، وجود الفنادق، وجود الاستراحات، فهل يأخذ الحكم نفسه أم أن المسألة باقية على أصلها؟ من يجيب؟ وجود فنادق الآن، وجود استراحات، وجود نشطكم شوي، خليكم تحركون. ها عبد الله، طيب كيف تعرف انه فقير؟ ها طيب هو يحب ينزل عندك، ما يحب الفندق، ما يبغى الفندق. إذن يبقى الحكم على ما هو عليه، يبقى الحكم على ما هو عليه. وقد تكرمه أنت إذا كان بيتك ضيقا بأن تسكنه بالفندق وتدفع أنت الأجر، بشرط لا يكون 5 نجوم عشان ما تورط يعني. والإكرام أيضا يكون بإطعامه وسقيه، بمعنى أنه يطعم ويسقى، يطعم ويسقى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب تفضل، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. بسم الله. نعم.
النهي عن الغدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. وردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
أحسنت. هذا الحديث العظيم أيضا فيه بيان خلق المسلم وابتعاده عن الأخلاق الرذيلة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: أوصني. فقال: لا تغضب. كرر ذلك مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا تغضب. والغضب خلق مذموم، والغضب طبعا على قسمين. إذا أردنا أن نتحدث عن الغضب بالمعنى الشامل نقول على قسمين: غضب محمود وغضب مذموم. أما الغضب المحمود فهو الغضب لله، حينما تنتهك حرمات الله فيغضب الإنسان لذلك، فإن هذا غضبا محمودا، كما قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وأخذ الألواح وألقى الألواح وفي نسختها. فلما سكت عن موسى الغضب، فموسى عليه الصلاة والسلام غضب غضبا محمودا، وهو حينما قال له الله جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، هذا الذي أردته. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، فموسى عليه الصلاة والسلام غضب غضبا على قومه، وهذا غضب مشروع. فأنت مثلا إذا رأيت من ينتهك حرمات الله فغضبت فهذا غضب مشروع. إذا رأيت مخالفة من أحد أبنائك فغضبت فإن هذا غضبا محمودا، لأنه جاء في الحديث أن أقواما أول من تسعر بهم النار من لم يتمعر وجهه من جرائي، حينما يرى المنكر فلا يتغير، لا يغضب، يعني لا يتغير لون وجهه بسبب الغضب، لا يتمعر، لا يغضب، وإنما الأمور عنده سواسية. فالغضب المحمود هو الغضب لله، والغضب لرسول الله ولكتاب الله، الغضب لحرمات المسلمين. أما الغضب المذموم فهو الغضب الذي يقود الإنسان إلى الحمق والجهل، أو يجعل الإنسان يتخبط، أو أن الإنسان يغضب لأشياء تافهة أو لأشياء ليست شرعية، فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني هذا في الغالب لا يضبط الإنسان فيه تصرفاته، فلذلك من يغضب أحيانا قد يكفر بالله رب العالمين، نسأل الله العافية. فيوجد من الناس والعياذ بالله من إذا غضب سب الله أو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد يطلق امرأته حينما يغضب، أو مثلا يسب أو يلعن أو يجدع، أو مثلا يضرب أو يقتل أحيانا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بعدم الغضب، لأن الغضب هو فوران الدم أو فوران دم القلب حينما يستفز لموقف أو لكلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كأنه رأى في هذا الرجل أنه من أهل الغضب، ولذلك أوصاه وكرر عليه، قال لا تغضب لا تغضب، كرر عليه الرجل السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب لا تغضب. فمن صفات المسلم عدم الغضب، وإذا غضب ينبغي له ألا يستمر في هذا الغضب، وإنما يلجأ إلى ما يطفئ جمرة هذا الغضب. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى علاج الغضب، فقال إن كان قائما فليقعد، وحثه أيضا على الوضوء كما جاء في أحاديث، جاء مرويا في أحاديث أنه يتوضأ وإذا كان قائما يجلس. هذا أحد الأمور التي تطفئ الغضب، تطفئ جمرة الغضب. الأمر الثاني عليه أن يتذكر ما في الغضب من الشر الذي قد يجره إليه، فقد يحمق الإنسان ربما يتصرف تصرفا يندم عليه أو أنه يكون فيه حتفه والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الخلق وهو عدم الغضب، وإذا حصل له الغضب أن يعالجه، والمعالجة تكون بمثل هذا. وقد ذكر من تحدث في الآداب الإسلامية جملة من الأمور من ذلك، قالوا بأنه إذا كان كما جاء في روايات الحديث، إذا كان واقفا يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع، وكذلك يتوضأ لأن الغضب جمرة من نار والنار يطفئها الماء، فيتوضأ أو يغتسل مثلا. وكذلك ذكروا بأنه يخرج خارج البيت ويخرج، وأيضا ذكروا بأنه يستعيذ بالله تعالى من الشيطان. قد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتلاحى مع آخر، يعني بينه وبين آخر شجار، قال فانتفخت أوداجه يعني من شدة الغضب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه راوي الحديث أظنه معاذ، فقال الرجل أو تظنني مجنونا، انظر إلى الغضب كيف فعل به، قال أو تظنني مجنونا. فقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبب من أسباب إطفاء جمرة الغضب وإذهاب الغضب. هذا أحد الأمور التي يفعلها الذي يغضب. ويحرص الإنسان على أن يدرب نفسه على عدم الغضب، وذلك بتذكر فضل الله جل وعلا ونعمته عليه، وتذكر أيضا ما في الغضب من الشر والمفاسد، وأيضا يتحلى بالأخلاق التي يحبها الله من الحلم والأنات. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. نعم.
الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم.
أحسنت. هذا حديث عظيم أيضا، فيه بيان سماحة الشريعة و عظمة الإسلام، وأن فيها دعوة إلى الإحسان إلى كل شيء. في هذا الحديث بيان وجوب الإحسان إلى كل شيء. إن الله كتب الإحسان، كتب هنا معناها أوجبه. قال تعالى كتب عليكم الصيام، يعني فرض، وكتب أحد ألفاظ الوجوب كما يذكر ذلك علماء الأصول. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان إلى جنس الإنسان، والإحسان إلى جنس البهائم، والإحسان إلى جنس النبات، كل هذا من الإحسان الواجب. فيجب على الإنسان أن يحسن إلى كل شيء، وهذا دليل على أن المسلم ينبغي أن يحمل قلبا رحيما تجاه الآخرين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا قتلتم، القتل هو الإماتة، إماتة الشيء الذي فيه حياة مستقرة أو فيه حياة غير مستقرة أيضا، الإجهاز عليه. إذا قتلتم فأحسن القتلة، القتلة بالكسر هي هيئة القتل، والذبحة بالكسر هي هيئة الذبح. ففي الأولى إذا قتلتم فأحسنوا القتلة في الأشياء التي يحرم أكلها، في الأشياء التي يحرم أكلها، مثل إقامة القصاص على القاتل. إقامة القصاص على القاتل يجب أن يكون بإحسان. فإذا أراد الإنسان، فإذا أراد الجلاد الذي يريد إقامة الحد الشرعي على من وجب عليه القصاص أو القتل أو قطع اليد مثلا، أن يحسن. ولذلك قالوا لا يجوز له أن يضربه بسيف كال مثلا، وذكر العلماء في أبواب الحدود جملة من الآداب التي يجب رعايتها. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، كذلك عفوا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، كذلك ما يتعلق بقتل الحيوانات التي لا تؤكل. فلو أنه صدر أمر مثلا بقتل الكلاب، تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب في أول الأمر ثم نهى عن ذلك فنسخ، فقال إنها أمة من الأمم. فلو جاء أمر مثلا من ولي الأمر أو من السلطات أو من الجهات بقتل الكلاب، لا يجوز قتلها بشكل يعذبها، وإنما تقتل برفق وبإحسان، تقتل برفق وبإحسان. فالحيوانات أو الأشياء التي لا تؤكل لا يجوز قتلها قتلا مؤذيا، وإنما الواجب الإحسان إليها حال القتل. كذلك وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وانظر إلى التفريق بين القتل وبين الذبح، فالأولى في الأشياء التي لا تؤكل، والثانية في الأشياء التي تؤكل. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح في الأشياء التي تريدون أكلها. ولذلك في آداب الذبح ذكروا جملة عظيمة من الآداب، منها أن يحد الشفرة كما جاء في الحديث قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى على رجل قد أضجع شاة ليذبحها والسكين بيده والشاة تنظر إليه، فقال أتريد أن تقتلها مرتين، أتريد أن تقتلها مرتين، يروى هذا. والمقصود بأن من الآداب أن تكون الشفرة حادة حتى إذا ذبح نفذت بسرعة، وأما السكين الكالة أو الشفرة الكالة فإنها تزيد من تعذيب البهيمة، تزيد من تعذيب البهيمة. الأمر الثاني التفريق بين الإبل وبين الغنم، فالغنم تضجع والإبل تذبح قائمة معقولة يدها اليسرى كما في حديث ابن عمر وغيره. الأمر الثاني أن لا تذبح الذبائح أمام بعضها، أن لا تذبح الذبائح أمام بعضها. فإذا كان الإنسان يخفي السكين عنها كذلك يخفيها عن أخواتها من البهائم فلا يذبحها أمامه. ولذلك للأسف الشديد الآن يوجد في مسالخنا خطأ كبير حينما تجمع الذبائح مع بعض فتذبح، فتقاد إلى الذبح أمام بعضها، وهذا مما نهى عنه أهل العلم. وقد ذكر ابن رجب وغيره عن بعض العارفين أن رجلا ذبح بقرة أمام عجلها، جاب البقرة ذبحها أمام عجلها فنفر العجل، قال فأصابه الله بالخبل، ابتلاه العياذ بالله بالخبل فأصبح يشرد في الصحراء. ومرة هو جالس تحت شجرة مجنون فقد عقله، سقط فرخ من أعلى الشجرة من عش في أعلى الشجرة، فنزلت أم الطائر ترفرف تريد أن ترفع الطائر فلا تستطيع، فقام هذا المجنون فرفع هذا الفرخ فوضعه في العش، قال فرد الله إليه عقله. لذلك يتنبه لهذا، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وإراحة الذبيحة بإضجاعها، وإذا كانت إبلا قائمة معقولة يدها اليسرى، وكذلك أن يكون الذبح سريعا. وأيضا من الآداب أن لا يسلخها حتى تبرد، لأن من الناس من يباشر السلخ خاصة بعض الجزارين لأنه يريد الإسراع وراء شغل مثل ما يقولون, فيسلخ مباشرة, وهذا أيضا هذا مخالف للآداب. فانظروا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الإحسان إلى البهائم إلى العجماوات, فبالمجزوم المحقق أن الإحسان إلى جنس البشر أولى وهو الأوجب وهو المقدم. نعم.
حث على الأخلاق الحسنة. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن, رواه الترمذي. وقال: حديث حسن, وفي بعض النسخ حسن صحيح.
أحسنت. هذا حديث عظيم من الأحاديث التي تمثل أساس الأخلاق وكذلك الدعوة إلى تقوى الله جل وعلا. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصحابيين الجليلين, وكان كثيرا ما يوصي بهذا, بتقوى الله جل وعلا, وهي وصية الله سبحانه للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل وإياكم أن اتقوا الله, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله للأولين والآخرين هي تقوى الله, والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوصي بتقوى الله. اتق الله حيثما كن, حيث هنا ظرف إيش؟ ظرف مكان, ظرف مكان. اتق الله حيثما كنت, يعني تتق الله جل وعلا في أي مكان تكون فيه, تكون فيه, لأن الله تعالى مطلع عليك, ناظر إليك, يعلم مكنونات صدرك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حيثما كنت دعوة إلى أن يكون الإنسان على حال واحدة في بلده وخارج بلده, لأنه وللأسف الشديد بعض المسلمين يكون مستقيما في بلده محتشما محافظا, حتى إذا خرج خارج بلده تهتك وألقى بثوب الحشمة ونزع الحياء والعياذ بالله, وكأن الله تعالى لا يطلع عليه ولا يراقبه إلا في بلده, خاصة جنس النساء هدانا الله وإياهن, يعني على هذه الحال. اتق الله حيثما كنت, تقوى الله أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعرفها بعض العلماء هي أن يطاع فلا يعصى, وأن يشكر فلا يكفر, وأن يذكر فلا ينسى. وبعض العلماء قال طاعة الله أو عفوا تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله, وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وعرفها بعض العلماء تعريف جامع وجميل, قال هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك, أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك, هذا من أعظم التعريفات وهو تعريف جامع مانع. وتعريفات كثيرة, وقد قال عمر لبعض الصحابة: ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين, أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي. قال: كذاك تقوى الله. والتقوى سبب من أسباب السعادة, والتقوى سبب من أسباب النجاة, والتقوى هي برهان يجعل الله جل وعلا للعبد نور يميز فيه بين الحق والباطل وبين الظلام والنور وبين الأمور المشتبهة. كلما اتقى الإنسان ربه كلما حصل برهانا ونورا في قلبه. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة, أتبع السيئة الحسنة. فالإنسان إذا أخطأ الواجب عليه أن لا يبقى على هذا الخطأ, وإنما الواجب عليه أن يتبعه بحسنة, وهذه تختلف باختلاف الحال. فأعظم الحسنات هي التوبة والاستغفار, حينما تتوب إلى الله جل وعلا وتستغفر فإنك أتيت بالحسنة تمحو هذه السيئة. وقد شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحلفون باللات والعزة لما كانوا قريب عهد بجاهلية, كان ينسى الواحد منهم يقول واللات أو يقول والعزة, فقال قولوا بعدها لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من هذه الكلمة جعلها ماحية لهذا الذنب, أتبع السيئة الحسنة. وأيضا بعض الناس أو بعض العلماء يرى بأن الإنسان إذا أذنب ذنبا في مكان أن يحدث مكانه طاعة، أن يحدث مكانه طاعة وعبادة، بشرط أن تكون مشروعة في الأصل. وكذلك من الحسنات مثلا كثرة الصدقة لمن مثلا اكتسب مالا من شبهة، كما ذكرنا في حديث الشبهات وحديث الطيبات، أن ينفق المال ونتصدق، فهذه حسنة تمحو السيئة بإذن الله تعالى، وأتبع السيئة الحسنة. فالواجب على الإنسان إذا وقع في سيئة أن يتبعها بحسنة، وتختلف هذه باختلاف حال السيئة وحال الحسن. قال: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس يعني خالط الناس بخلق حسن، وحسن الخلق من أعظم الأخلاق، وهو الذي يبلغ به الإنسان درجة الصائم القائم، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: وأن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وحسن الخلق هي إطابة الكلام وطلاقة الوجه وبذل المعروف والإحسان وكف الأذى. وقد جمعها الحسن البصري رحمة الله عليه بثلاث جمل، لما سئل عن حسن الخلق قال: هي بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى، الندى اسم جامع لكل معروف وخير، كف الأذى اسم جامع لكل شر، وطلاقة الوجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وابتسامتك في وجه أخيك صدق، ابتسامتك في وجه أخيك صدق. بعض الناس بخيل جدا في جانب الابتسامة عشان ما تخلص، ها مرة ما يبتسم عشان ما تخلص، يمكن تخلص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وابتسامتك في وجه أخيك صدق. يقولون الإنسان إذا أراد أن يبتسم لا يكلفه إلا تحريك عضلتين في الوجه، لكن إذا غضب كلفه تحريك 40 أو ما يزيد على 40 عضلة. يعني المسألة سهلة أنك تبتسم، مجرد عضلتين فقط، وفيها أجر وصدقة، يعني تحتسب. بعض الناس ما شاء الله يخفي آلامه خلف ابتسامته ليدخل السرور على إخوانه المسلمين، لأن إذا رأوه الناس يبتسم انشرحت صدورهم، شرحت صدورهم. فحينما تبرق أسارير وجه الإنسان فهو يبعث الأمل على الآخرين. أما إذا كان متجهما مكفهرضا مقطب الجبين عابس الوجه، فإن هذا يبعث الشؤم والعياذ بالله، يبعث الشؤم ويجعل الحياة مظلمة نعوذ بالله. المقصود: وخالق الناس بخلق حسن. فانظر كل معروف وإحسان فهو من حسن الخلق، من ذلك القول الطيب، قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. والناس يسعهم حسن الخلق، الناس يسعهم حسن الخلق. وذرابة اللسان من صفات المؤمن، فأحيانا الإنسان يستطيع أن يستبدل الكلام الخشن بكلام طيب، وهذا أحيانا بعض الناس قد يقول: ما أنا ما تعودت عليه، لكن يستطيع يدرب نفسه عليه، تعود يدرب نفسه على الكلام الطيب. يعني لو قال لك شخص: عندك الشيء الفلاني، بدلا أن تقول لا، ها في خشونة هذه حتى جرسها قوي، قل له: أعتذر والله، مثلا تمنيت لو كانت عندي، هذا حسن الخلق. أما لا فإنك تبني جدار بينك وبين من طلبك. أو مثلا شخص أراد منك شيء معين، فقدم يعني ذرابة اللسان والخلق الحسن، فإن هذا من صفات المسلمين. وقد يظن بعض الناس أن هذا من بناء الشخصية، أن يكون جاف وغليظ الطباع وصلف، يقول هذا من بناء الشخصية، أو يضفي على نفسه هالة معينة، هذا ليس بصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة ولا سمو المنزلة أن يتواضع مع الآخرين، حتى أنه كان يقابل الإساءة بالإحسان عليه الصلاة والسلام، وربما أوذي أذية بدنية ومع ذلك، كما في حديث الأعرابي حديث أنس الذي جذبه لما كانت عباءة وبردة عليه، جذبه بقوة. يقول أنس: فنظرت إلى صفحة النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثرت، يعني حزت في صفحتي، فقال: أعطني من مال الله الذي عندك. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تبسم في وجه الرجل وأعطاه إياه. هذا حسن الخلق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصحابه قادرون على البطش بهذا الأعرابي أو أذيته، لكن عرفوا من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه تواضع. فكلما نظر الإنسان في خلق النبي عليه الصلاة والسلام كلما لانت أخلاقه وحسن طباعه ولانت أيضا عريكته. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل بقية الأحاديث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.